السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرنا من سورة النور أن الكون كله يسبح لله تبارك وتعالى، ولكن كيفية ذلك علمه عند الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وذكر هذا التسبيح بعد أن بين عدة أحكام وشرائع يبين الله جل للمسلمين، والله عليم حكيم. فسبحانه، إذا كان الأمر كذلك لبني البشر فإن بقية المخلوقات تسبح بحمده، إذن فأولى لبني البشر أن يسبحوا الله عز وجل ويقدسوه وينزهوه عن النقائص والعيوب، فهم أولى بذلك لما شرع لهم من التعاليم ومن الحكم والأحكام لتستقيم عليها حياتهم. يقول الله تبارك وتعالى: رأى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآيات في مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وعلمه وحكمته الموجبة لاستحقاقه للعبادة سبحانه دون سواه. فيقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله، أي ألم ينتهي إلى علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله يزجي سحابا، أي يسوق، أن نسوق الماء، يزجي سحابا أي يسوقه برفق ويسر، ثم يؤلف بينه سبحانه وتعالى، أي يجمع بين أجزائه وقطعه. وهذا نراه، تجد عدة قطع موجودة في السماء ثم يحدث بينهم تجميع، هذا يسمى التأليف. ثم يؤلف بينه أي يجمع بين أجزائه وقطعه فيجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض، فيجعله ركاما. ثم فترى الودق يخرج من خلاله، الودق اللي هو المطر، الودق يسمى المطر، وقيل أنه البرق، وكونه المطر أولى من ذلك لأن البرق يحدث من إيه؟ من قطرات المطر. فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، أي من فتوقه وشقوقه، من هذا السحاب، من فتوقه وشقوقه. والخلال جمع خلل كجبال، جمع جبل، وهو الفتوق بين أجزاء السحاب، وهو مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل برد، جبال برد متراكمة، فيصيب بذلك البرد من يشاء فيهلك من يشاء، أي بهذا البرد يهلك الزرع، الماشية، حيوان ويصرفه عمن يشاء من عباده فلا يصيب شيء من ذلك. وهذا أيضا مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى ولطف من ألطاف الله تبارك وتعالى. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يكاد بلمعانه وبريقه يذهب سناه بالأبصار، أي الذي تنظر إليه فيخطفها بشدة. البرق الذي يحدث إذا نظر إليها البصر يكاد يخطف سبحانه وتعالى. هذا مظهر، مظهر من مظاهر تجميع السحاب، مظهر من مظاهر كيف يتكون المطر. وطبعا الإعجاز العلمي بين بعض هذه الأشياء في نزول المطر، فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته الإلهية سبحانه وتعالى. المظهر الثاني يقلب الله الليل والنهار، أي يظهر ويختفي، ودي من رحمة ربنا تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. إذن فتقليب الليل والنهار من رحمة الله عز وجل بالبشر، فيجب علينا أن نجعل توظيف الله عز وجل الليل والنهار هو سمت حياتنا، مش نغير الجدول، جدول الكون على جدول نحن. عشان حياتك تستقيم اجعل جدولك على الجدول الناموس الذي جعل الله عز وجل لهذه الأرض، الليل سكن والنهار ضياء، تمشون فيه، تسعون فيه، ترزقون فيه. فإذا تغيرت الطبيعة حدث خلل، خلل العملية الديناميكية للأعضاء، حتى لو أنت مرتاح ظاهريا، ولكن الله جل نسق الكون على هذه الخلقة. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي في التقليب وفي إنزال المطر والبرد والبريق، كل هذه الأشياء آيات لأولي الأبصار حتى تهديهم إلى الإيمان ويوحدوا الله تبارك وتعالى. والله خلق كل دابة مما، كل دابة أي ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان، من ماء أي من نطفة، إما من نطفة الإنسان يبقى البشر، أو من نطفة الحيوان لو الحيوان. فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه كالحيات والثعابين والزواحف والأسماك، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام والبهائم، يخلق الله ما يشاء. دي على طول دي بتبطل نظرية ايه داروين، نظرية التطور، تطور الخلق، دي على طول بتبطلها، لان ده اصل خلق. مش حد بيقول بقى كان الاول اثنين وبعدين بقى تمشي على ثلاثة وبعدين يمشي على اربعة، ولا كان اصله قرد وبعدين يبقى كان، لا، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع، يخلق الله ما يشاء. الخلقة التي هي موجودة الآن هي كما خلقها الله عز وجل، القرد قرد إلى يوم القيامة، والخنزير خنزير، والبشر بشر. تطور والنظرات التي أخذت في مدارسنا نظرات علمانية إلحادية، عشان هم أصلا كانوا ينظرون أنه ليس هناك إله أصلا،
فبدأوا أنهم عايزين يقولوا إيه، يولفهم ويوفقهم بين هذا الخلق العجيب جزا. بدأ إيه ينظر بقى الأول الفار كان شكله كذا، وبعدين عملوا عليه التجارب ومش عارف كذا، بقى ده أقل ذكاء، وبعدين كده إيه نظرت إيه الذكاء سواء الذكاء لفرويد أو فلان فلاني أو علان، يبدأ إيه يقيس، فأقول لك بقى ده أقل ذكاء، وبعدين ده أكتر، يبدأ إيه ارتقى من هذا لهذا، وبعدين كله كلام سفسطة. أما العقل السليم يؤمن انه لا يرتقي شيء. طب اللي ارتقى دول الانسان، طب الفاضلين دول ما ارتقوش ليه؟ ما عليهم غضب ربنا ولا ايه؟ ما هو القرد كان، مش بقول الانسان كان اصله قرد، طب والارض اللي موجوده دلوقتي مالها يعني؟ ايه اللي خلاها ما ترتقيش؟ فهذا كله يبطل تلك النظريه. فالله جل خلق كل شيء كخلقته يومئذ حتى اليوم، تمام؟ بقى يقول الحية كانت شكلها كذا، وبعدين انقرضت قوائمها، يعني كان لها قوائم كبيرة، يعني لها رجلين، بعد كده انقرضت قوائمها حتى أصبحت ايه مفيش رجول. حاجة تحس كده ان بصراحة، وازاي بقى بيعظم مثل هؤلاء قولوا عليهم فلاسفة وعلماء الغرب والتطور والتكنولوجيا، انها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قبلتي في الصدور. نسأل الله العفو والعافية. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء. فأين الله الخالق العليم الحكيم من تلك الأصنام والأوثان التي تنسبون إليها ذلك؟ قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، أي واضحات، لأجل هداية العباد إلى طريق سعادتهم. وهذه هي الآيات التي اشتملت عليها سورة النور وغيرها من آيات القرآن الكريم. والآيات عندنا آيات كونية وآيات شرعية. آيات الكونية أي تلك التي نراها بأعيننا والتي لا نراها، أي التي سبب الله كونا وأمرنا أن نتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كل هذه آيات كونية تدعو إلى توحيد الربوبية ومن ثم إلى توحيد الألوهية. أما الآيات الشرعية التي نحن مأمورون بها شرعا بقراءتها وتلاوتها وأعمالها ويسير على مقتضاها، هي هذه الآيات الشرعية. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. عرض الجميل لمظاهر قدرة الله تبارك وتعالى التي توجب الإيمان بالله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون أي يتكلم عن شأن المنافقين، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، صدقنا بالله رب ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأطعناهما، يعني احنا آمنا وبالله ورسول وأتممنا ذلك بالطاعة، تمام. طيب ده كلام ده كويس. طب هنا الإيمان الاستجابة، هل يحدث هذا الإيمان الاستجابة في حسب الطاعة وكلكم منقادة، أم يحدث تولي؟ إن حدث تولي يبقى تعرف أن هناك قد حذف أو انتزع أصل انقياد، أزيل أصل انقياد. فهو يقول قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، طيب كده المفروض خلاص من انتهت العملية، يبقى كده إيمان، يبقى إيمان وحصل وراء استجابة وطاعة فعل. طيب يتولى، يبقى إذن الإيمان ده كان أصله كان في انقياد، لو كان في انقياد كان إيه لم يعرض. يبقى ده تعرف حالة الإيه المنافقين، إن يزول عنهم أصل إيمان فيكفر بذلك. تمام. فيقول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين، فرق كبير بين العاصي وبين المنافق الذي لم يدخل إيمان ولكن أظهر الإيمان وأبطن الكفر، يظهر في إيمانه وفي طاعته زوال أصل الانقياد. أصل الانقياد يظهر إما في خلواته أو في جلوسه مع إخوانه. تمام. إما أن يقول إنما نحن مستهزئون، وإما إن كان خاليا يتولى ويعرض ويعمل على ضد ما كان يعمل من الإيمان والعمل الصالح. فأكذبهم الله تبارك وتعالى وقال وما أولئك بالمؤمنين، أي ليس هذا إيمانا، لأن إيمان يستتبعه الانقياد. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في قضية من قضاياهم، إذا فريق منهم معرضون، تجد أن أنت شايفهم منهم بيتعدوا، تقول تعالى اللي يحصل، اتفاجئت أن هناك أناس قد أعرضوا، أعرضوا عن تحكم الرسول. نعم. طب أنت بتؤمنوا فيه إزاي وتقولوا آمنا بالله وبالرسول؟ طب المفروض مقتضى هذا الإيمان تحكيم الله ورسوله. إذن هؤلاء الذين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أيضا ظهر نفاقهم أنهم معرضون، لا مش عايز تحكم ليه؟ ما عارفين. طيب تبدل على طول الخط معرضين عن حكم الله ورسوله، قال لك لا، أصل المسألة عنده إيه هنا، المسألة مسألة نفاق. فبين الله تعالى مدى ما وجد في قلوبهم من الكفر، قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. إن عارفين إن الحق هيكون لصالحهم في حكم النبي صلى الله عليه وسلم هيأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذعنين. عشان تعرف أحوال بعض الناس العلمانيين والمنافقين، لما يبقى عارفين إن الحق معكم الناس تلكوا يسمعوا 10 على 10. تمام. عارفين انتوا اول ما يحصل كده هتقولوا لا، انتوا عارفين تركوا واحد والحق واحد. تمام. فهم لاجل شيء معين هيستخدمك عشان انت تقول اللي هو عايزه، لانه مش كله طريقه انه ايه باطل، لا هو حتى عايز ايه يستخدم فيها مين، يستخدم شرعية وصبغة من مين، من اهل السنة والجماعة. يبقى هي دي المشكلة عند المنافقين، مشكلة أنهم ليس لهم أصل واحد وليس لهم طريق واحد، ولكن هم دائما يمسكون العصا من المنتصف. تمام. والأصل عندهم عدم الإيمان. لماذا؟ لأن المؤمنين ضعيف الشوكة، لأن النفاق ناتج من الإيمان الحسي، أي حاجة قدامه تظهر ماشي، إنما أنت حالتك ضعيفة وإن أنت لست قوي لا في النواحي المادية ولا غير ذلك، ولكن أنت قد أمل عليك إيمانك أن تثبت في شيء قد تراه وقد لا تراه، تثبت في قضية كنت تبدو اليوم أو تبدو غدا أو بعد غد. لماذا؟ لأن أنت تنطلق من مواد ثابتة عندك، أما هذا ليس عنده ذلك. خلاص. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أفي قلوبهم مرض نفاق أم ارتابوا، شكوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا، بل أولئك هم الظالمون. ها؟ يعني خايفين من حكم الله ورسوله أنه يكون ظالم ظلمهم؟ لا، هو عادل وسوف يأخذ منهم ليعطي لصاحب الحق، ولذلك هم دائما موردون عن حكم الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو ده الفرق، أنت متى ينادى عليك تقول لبيك، التاني بيقعد يحسبها لأنه مفيش إيمان. هو يشوف الأول كده، احنا مش عايزين نخسر الناس دولت، احنا بنظهر الإيمان، مش عايزين نظهر نقول لهم نحن مسلمين أو يشوفوا ان احنا كده بنضطهم على كل، لا يقعدوا بقى يلوع الكلام بحيث انه يتجمل لهذا إن كنا معكم، وهنا يقول ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم، هكذا حال الايه المنافقين. فيبدأوا يداولوا المسائل والأحكام. أما المؤمنين كان حالهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إحنا بقى عايزين نكون في الصفة دي، أول ما ننظر لنداء من الله ورسوله ما تلعسمش. ليه؟ لأنه هو الحق. هيبقى في ضرر، هيبقى في خوف، هيبقى في نوع من سيطرة أو غضب وناس آخرين، أيا كان الأمر فإنه لن يرضى عنك الناس، كل الناس دي مش طبيعي. إذن فكن ذو وجه واحد متوجها لوجه واحد سبحانه، تمام، تصل بإذن الله إن ربي على صراط مستقيم. أولئك هم المفلحون، أي الناجون في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، أي يتقي مخالفته، فلا يقصر في واجب ولا يأتي محرما، فأولئك هم الفائزون، أي الآمنون من عذاب الدنيا من عذاب الآخرة، المنعمون في جنات النعيم. طبعا الآيات دي بتبين وجوب التحاكم إلى الله ورسوله، وجوب التحاكم إلى الله ورسوله، بيبين أسلوب المنافقين في مسألة التحاكم، بين أسلوب المنافقين في مسألة التحاكم، إنه مش مسألة عندهم رفض كل، لا، ده في الأول إيه؟ ويقول إحنا مسلمين زيكم، تمام؟ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، بنصلي معاكم، تمام؟ لكن تحط قوانين، تحط حاجات تحكمنا، ده حاجة عامة، يعني إحنا كده سواء إحنا كنا معاكم أو مش معاكم هيبقى إيه؟ على طول السنين حاجة تحكمنا، ده لا 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 لا، صعب أوي. إذا فريق منهم معرضون، أول ناس إيه يقف قدامك شوكة إن إيه إن ما يبقاش في حكم للشريعة، لأنهم عارفين الشرع ما بيحبش أحد، هم مش عايزين الموضوع ده، هم عايشين طول عمرهم على إيه؟ على المحاباة والوساطة والرواغان، ولذلك هم عايزين ياخدوا حقوقهم وحقوق الناس بأي طريقة إن كان، فلو في شرع مش هينفع الكلام ده. هو يعطي كل ذي حق حقه، هم لا يريدون ذلك، بل يريدون أن يكون هناك أسيادا وعبيد، أن يكون هناك حكاما طبقة ومحكومين، لا يكون هناك تقارب بين ذلك مع أنهم بشر جميعا. لا، من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض فهو منافق معلوم النفاق. اتخاذ قوانين وضعية للتحاكم لا دون كتاب الله وسنة رسوله آية الكفر والنفاق. فضل طاعة الله ورسوله وتقوى الله عز وجل أن أهلها هم الفائزون بالنجاة من النار يوم القيامة وادخل الجنان. يقول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروف إن الله خبير بما تعملون. ما زال السياق في ذكر أحوال المنافقين، فيقول الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانه، جمل رسول يقسم ويحلف بالله، مبالغين في الأيمان ومبالغين في القسم غاية جهدهم، لئن أمرتنا أن نخرج إلى الجهاد هنخرج معك لنخرجن معك. وهنا أمر تعالى رسول الله أن يقول لهم
لا تقسموا،
مش محتاجة ايه، مش محتاجة قسم، لا تقسموا، ما هناك حاجة الى ليه القسم والتوكيد، انما هي طاعة منكم معروفة تغنينا عن الإيمان، إن الله خبير بما تعملون. تأنيب لهم وتأديب، حيث أخبرهم بأن الله مطلع على أسرارهم وما يقولون وما يعملون في الخفاء ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل ما يأمرون وفي كل ما ينهون، فإن تولوا أي أعرضوا عن الطاعة ورفضوها فإنما على الرسول ما حمل من البلاغ والبيان، وعليكم ما حملتم من وجوب الانقياد والطاعة. ومن أجل ذلك أنه من أخل بواجبه الذي أنيط به فسوف يلقى جزاء، أخل بواجبه الذي أنيط به فسوف يلقى جزاء وافيا عند ربه سبحانه وتعالى. يقول الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا. مسألة خلصان، أنتوا جم الآخر كذا، إن تطيعوه تهتدي وإن تطيعوه تهتدي، هذه الجملة عظيمة الشأن جليلة القدر للمؤمن أن يحلف بالله ولا يحنس على أن من أطاع رسول الله في أمره ونهيه لن يضل أبدا. وإن تطيعوه تهتدي، أي واحد تابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لازم يهتدي، ولو حلفت على ذلك أنت صادق، ولن يشقى في الهداية إلى كل خير كمن في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي ليس على الرسول هداية القلوب، ولكن عليه أن يبلغ أن يبين، فلا تلحق الرسول تبعة من عصى، تمام، فلا تلحق النبي صلى الله عليه وسلم تبعة أي إثم من عصى فضل وهلك. قال تعالى مبينا التمسك بالإيمان وعمل الصالح ماذا يكون أثره، يقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه آية التمكين، هذه آية نزلت والمسلمون خائفون بالمدينة، لا يقدر أحدهم أن ينام وسيفه بعيد عنه من شدة الخوف من الكافرين ومن المنافقين ومن تأليب الأحزاب عليهم. ولقد أنجز الله تعالى لهم وعده فاستخلفهم وأمكن لهم وبدلهم بعد خوفهم أمنا، فلله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا ثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كذلك، وهذا وعد لما بعد الصحابة أن من تبع الشروط تحقق فيهم الوعد. فإذا عبدت الله لا تشرك بي شيئا حدث لك التمكين، فإن لم يحدث فاعلم أنك أخللت إما بالشروط أو كان هناك موانع. قال الله تبارك وتعالى لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مسألة الأمن والاقتصاد مرتبطة ليه؟ بالعبودية. فإن حققت العبودية لله تبارك وتعالى جاءك الرزق من كل مكان، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب. هذه المسألة. فلو بدأنا ندعو الله تبارك وتعالى وندعو الناس لتحقيق العبودية في الأرض جاءنا هذا الايه الوعد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا وعيد وتهديد لمن يكفر بعد هذه النعمة العظيمة والعطاء الجزيل، فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار وبئس المصير. يأمر عباده سبحانه وتعالى من أصحاب رسول الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول، وهذا هو مكمن الرحمة، لعلكم ترحمون. فهذه علة، فالرحمة الذي أو العلة أو السبب الذي يقتضي الرحمة هو إقام صلاة، إيتاء زكاة، طاعة الرسول، لعلكم ترحمون. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إنهاه ربه أن يظن أن الكفار مهما كانت قوتهم أنهم سيفوتون الله، لا يمكن، مهما كانت قوتهم لن يعجزوا الله تبارك وتعالى، ولن يهربوا مما أراد بهم من خزي وعذاب، بل سيخزيهم الله ويذلهم ويسلط عليهم، وقد فعل ذلك، ومأواهم النار يوم القيامة وبئس المصير. وهذه تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية لكل ذي أهلية من أصحابه والمؤمنين. وهذه الجملة دل على ذلك، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، دي تسلية لنا، إن مهما عظمت وما رأينا من قوة فهذا لا يعجز الله تبارك وتعالى. فانظروا كم ملك من قبلهم من القرون الأرض، فكانوا أكثر أموالا وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبه. أين هم من قوم عاد الذين كانوا أصحاب أوتاد، وكانوا ذو قوة وجسر، وقالوا من أشد منا قوة، تجبر عنيد، من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. أصيبوا بريح، لأنهم تبطروا بالقوة فأصابهم الريح. وانظروا إلى ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذه هؤلاء الأقوام الذين عظمت أجسامهم وقوتهم وحضارتهم، ما أغنوا عنهم ما سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم تنتقل الآيات إلى تعليم رباني لهذه الأمة، وهو أدب الاستئذان في أوقات محددة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يبقى صنفين هيستأذنوا، الخدم لهم ملك اليمين ما عادشينهم موجود دلوقتي، والذين لم يبلغوا الحلم يعني ليه الغلمان والصبيان. كم مرة؟ ثلاث مرات. متى؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. يبقى تعلم أولادك، والمجتمع المسلم يتعلم إن الناس اللي هي يعتبروا طوافون عليكم، تمام، وإن هم ليس لهم اطلاع على هذه الأشياء. ذكرنا احنا ليه مسألة كيفية الاستئذان، ولكن بعضهم لا يستأذن، من ده خادم. طيب هل هو طواف عليك في كل وقت؟ قال لك لا، في تات أوقات ما ينفعش، لا الواد الصغير ولا الخادم انه يدخل عليك، ما هي؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهر يعني القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. التلات أوقات دولت عورات. يبقى نعلم أولاد. هو الأصل إن الولد يعلم إن هو يستأذن في أي وقت، بس لو دخل في أي وقت مش مشكلة، إلا هذه الإيه الأوقات الثلاث في أي وقت مش مشكلة، بس ده من قبل التعليم عشان لما يكبر بعد ذلك تمام يبقى عارف إن إيه الدين بتاعنا شكله إيه. تمام. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعد الثلاث دولت في أي وقت، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبقى هذه الآية لا سبب في النزول. النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب يدعوه، أي يدعوه إلى النبي، فوجده نائما في وقت الظهيرة، فدق الباب ودخل، فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء، فقال عنده عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا ألا يدخلوا علينا في هذه الساعة إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت، فخر ساجدا شكر الله تبارك وتعالى. ودم الموافقات التي وافق فيها عمر ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يبقى نداء لكل المؤمنين في كل العصور وفي كل الأمكنة، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي علموا أولادكم وأطفالكم وخدمكم الاستئذان عليكم في هذه الأوقات الثلاثة ثلاث مرات، أي مبينة فيما يأتي من قبل صلاة الفجر اللي هي ساعة النوم من الليل، وحين تضعون ثيابكم من ظهيرة القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء أي بداية نوم الليل. ثلاث عورات لكم، أي هي منطقة انكشاف العورة فيها، فأطلق عليها اسم العورة، والعورة ما يستحيا من كشفه. ليس عليكم ولا عليهم، أي ليس على الأطفال والخدم، جناح بعدهن، أي بعد هذه المرات الثلاث. طوافون عليكم، أي يدخلون ويخرجون عليكم للخدمة، بعضكم على بعض، فلا غنى عنه، فلذا فلا حرج عليكم في غير هذه الأوقات الثلاثة، كذلك يبين الله لكم الآيات، أي الأحكام وهذه الآداب المتضمنة لتلك الشرائع، فله الحمد وله المنة، وهو عليم بخلقه حكيم فيما يشرعه ويفرضه عليهم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يبقى الذين لم يبلغوا الحلم علمناهم إيه ثلاث مرات. تمام. طب إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني بلغوا سن الاحتلام وهو البلوغ، فعليه ألا يدخل على غير محارمه إلا بعد الاستئذان، كما يفعل ذلك الرجال من قبله، إذ قد أصبح بالبلوغ لو علامته الاحتلام أو بلوغ 15 سنة. تمام. أصبح بذلك رجلا تماما، فعليه ألا يدخل بيت أحد إلا بعد أن يستأذن. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم لهم الرجال، كذلك يبين الله لكم آياته، الأحكام والشرائع، والله عليم بخلقه، وما يصلحهم حكيم في شرعه في أمره ونهيه. والقواعد من النساء، إذا ذكرنا دلوقتي الخدم والأطفال الصغيرين، وذكرنا بعد ذلك إذا بلغ الأطفال الحلم يعني وصل سن البلوغ يتعامل معاملة الرجال، ما يدخلش إلا بإيه استئذان. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، القواعد التي قعدت عن المحيط والولادة لكبر سنها، خلاص قعدت عن المحيط عن الحيض والولادة لكبر سنها، بحيث أصبحت لا ترجو نكاحا ولا يرجى منها ذلك، فهذه ليس عليها إثم ولا حرج في أن تضع خمارها من فوق رأسها أو عباءتها من فوق ثيابها التي على جسمها بحيث لا تكون متبرجة، أي لا تظهر زينتها كخضاب اليدين والأساور وغير ذلك. لا حرج أن تظهر الزينة الظاهرة لو الخضاب الذهب الخلائق هكذا وما إلى ذلك، تمام. وأن يستعففن خير لهن. ومن لازمت خمارها وسبت الخمار زي ما هو ولم تظهره الأجانب، تمام، فهذا أفطر، وهذا ما اختاره الله لها. فعلى المؤمنات أن يختارن ما اختاره الله لهن، والله سميع عليم. هذه آيات تعليم، آيات تعلم أصناف وفئات من الناس الصغيرين، عشان نعرف برضو بعض الناس يقول لك إيه الصغير مش عارفين حاجة، بلاش تقول لهم حاجة عشان ما تفتحش عينهم. لا، ربنا سبحانه وتعالى لفت أنظرنا إن إحنا نعلم الخدم ونعلم الأطفال الصغيرين ونعلم لما يكبروا إيه هي المرحلة اللي بعد كده تعملوا إيه، تمام. وإذا كانت كبيرة بعد ذلك نعلمها أيضا، علم فقه الطهارة وفقه العبادة وغير ذلك. فهذا فيه وجوب تعليم الآباء للأطفال والخدم في الاستئذان في الأوقات الثلاثة، واستئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم في بعد ذلك كاستئذان الرجال، وأيضا بيان رخصة كشف الوجه لمن بلغت سنا لا تحيط فيه ولا تلد للرجال الأجانب، ولو أبقت على سترها واحتجابها لكان خيرا له. مسألة التبرج دي الآية دي الدليل، تمام، للاحتجاب، الحجاب، إن هو بيقول المرأة اللي هي وصلت للحالة دهية، تمام، إن هي لا يأتيها حيض ولا أولاد ولا ليس لها إرب في رجال ولا رجال لها إرب فيها، إن هي إيه تخلع الزنا ليه برلية ليه الحجاب بتاعها، تمام، تفضل عادية غير متبرجات بزينة، يعني لو كانت حاطة حاجة ما تحطش، تمام، إنما الزينة الظاهرة المعروفة خلص مش مشكلة. وأن يستعفف خير لهن، شوف قوة، قال لك كمان لو استعف أفضل، لأن في نفوس ضعيفة أصلا. هي المسألة دلوقتي ما نبصش بقى هل لك ده اسمها مرأة أو بس، تمام، في نفوس ضعيفة ونحن نرى أشياء يندى لها الإيه الجميل والعياذ بالله. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت أو بيوت نسائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. ذكر مسألة الإيه الضيافة والبيوت والأكل من إيه من إيه من طعام الأقارب، قال يجوز أن أنت تأكل بيتك أنت عايش فيه أو بيت أبيك إن كان ليه بيت تاني يجوز تأكل إيه أزواج واحدة تانية ممكن تأكل منه، أو بيت أمك أو بيت أخوك أختك أو بيت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أو ما ملكتم مفاتيحه، تمام، أو ما ملكتم مفاتيحه. ديت كلمة عامة في مسألة إن ملكتم مفاتيحه أي بإنابة أو وكالة، وعندك مفتاح مثلا لحاجة في الحتة الفنية عاد، تمام، أدم مديك وكالة في ذلك وغيرها فيجوز ذلك ما دام حصل على إيه على الرضا. هذا بالنسبة لإذن البيوت أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أي مجتمعين أو أشتاتا متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، أو ما تخش بيته ليه السلام عليكم صار في حد ومفيش إيه أحد. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يبدأ إذن عام في الأكل مع زاوي العاهات بلا تحرج من الفريقين، ليس على الأعمى ولا أعرج ولا المريض، فيجوز أن احنا نأكل معهم بلا تحرج. الإذن في الأكل من بيوت المذكورة جاءت في الراتب بلا تحرج مشروعات التحية عند الدخول على البيوت وإن وأن فيها خيرا وفضلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الله عز وجل يبين حال المؤمنين في وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه في أمر جامع أي أمر في اجتماع حضور كجمعة أو أعياد أو اجتماع للحروب أو أي أمر في اجتماع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن له. هذا معنى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. دي تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم له وللمؤمنين وتعريض بالمنافقين وتعريض بالمنافقين. فقد أخبر الله تعالى أن الذين يستأذنون النبي هم المؤمنون تمام مقابله الذين لا يستأذنونه ويخرجون بدون إذنه ده هيبقى إيه المنافقين تمام. فلذلك أمره أو أباح له إذا استأذنه المؤمنون لبعض شأنهم أن يأذن لمن شاء منهم ممن لا أهمية لحضوره. إن كان حضور مش له أهمية ممكن يأذن له تمام. كما أمره أن يستغفر الله لهم لما قد يكون قد في غير عذر شرعي يبيح لهم الاستئذان. ثم يعلم الله عز وجل هذه الأمة في كيفية نداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني هذا يحتمل أمورا كلها حق. الأول أن يحاذر المؤمنين إغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفته فإنه إن دعا عليهم هلكوا لأن دعاء الرسول لا يرد فليس هو كدعاء غيره. الثاني ألا يدعو الرسول باسمه يا محمد أو يا أحمد بل عليهم أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله. والمعنى الثالث ألا يغلظوا في العبارة بل عليه أن يلينوا اللفظ ويرققوا العبارة إكبارا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أي أعلمهم تعالى أنه يعلم قطعا أولئك المنافقين الذين يكونون في أمر جامع مع النبي صلى الله عليه وسلم يتسللون لوازا واحدا بعد الآخر يتسللون لا يستأذنون متلاوذين في هروبهم من المجلس يستر بعضهم بعضا. وفي هذا تهديد بليغ لأولئك المنافقين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عام في المنافقين والمؤمنين أيضا إلى يوم القيامة. فليحذروا أن تصيبهم فتنة وهي زيغ في القلوب فيموت كافرين والعياذ بالله أو يصيبهم عذاب أليم وهذا العذاب يكون في الآخرة وله أصناف وألوان. ألا إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا وتصرفا سبحانه وتعالى يحكم كيف شاء ويتصرف كيف شاء فليتقي كل إنسان منا ربه فلا يخالف أمره ولا يعصي في نهيه. فإن الله لم يرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قد يعلم ما أنتم عليه، تحذير وتهديد ووعيد، فما عليه الناس من أقوال ظاهرة وباطنة معلومة لدى الله تبارك وتعالى، ويوم يرجعون إلى الله بعد موتهم فينبئهم بما عملوا من خير وشر فيجزيهم عليه الجزاء الأوفى والله بكل شيء عليم. وفي هذه الآيات فيها وجوب الاستئذان من إمام المسلمين إذا كان الأمر جميعا، والإمام أن يأذن لمن شاء ويترك من يشاء حسب المصلحة العامة. اثنين، وجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة إساءة الأدب معه حيا وميتا. الثالث، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمة مخالفة أمره ونهيه. الرابع، المتجرئ على الاستهانة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. هكذا قد انتهينا من سورة النور، ونشر إن شاء الله المرة القادمة في سورة الفرقان. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل، ونورا نمشي به بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر لكم جزاكم الله خيرا.